ثم إنه هو إذا كان ثم نعم ثم إذا كان اشتراها بثمن مؤجل فإنه عند الإمام مالك وأحمد يدفع الشافع أو الشفيع يدفع الثمن مؤجلا إذا كان مليا أو جاء بضمين ملي. وعند الإمام الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين أنه يدفع الثمن مؤجلا ولكن لا يستحق الشفعة إلا مؤجلة كذلك، معناها يستحق الشفعة عند يستحق الشيء المشفوع فيه عند حلول الأجل ويدفع الثمن عند حلول الأجل، معناها لا يصير ملكا له إلا بعد حلول الأجل ودفعه للثمن. وقال الثوري بل لا بد أن يدفع الثمن نقدا حالا، لا بد أن يدفع الثمن نقدا حالا. إذن الشافعي وأبو حنيفة يخير، قال ومخير إذا شاء دفعه على الفور نقدا ويملك المشفوع فيه فورا، وإذا شاء تأخر إلى الأجل ولكنه لا يملك المشفوع فيه إلا بعد الأجل وبعد دفع الثمن. وقال قوم تبقى تحت يد البائع إلى أن يحين الأجل فيدفع الشريك الثمن. أمكنه الأداء، إذا أمكنه الأداء، الشرط الرابع أن يمكنه الأداء. عجل هب أمكنه الأداء إن علم هب، عجل للشهادة وعجل الطلب. معناها الشرط الخامس أنه عند علمه يعجل الإشهاد على أنه يريد الشفعة ويعجل طلبها، معناها يعجل الإشهاد ويعجل الطلب متى علم ببيع شريكه لنصيبه. عجل الإشهاد وعجل الطلب. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه البيهقي أخرجه ابن ماجه والبزار وضعفه البيهقي، بل قال ابن حزم إنه موضوع، قوله صلى الله عليه وسلم فيما نسب إليه أن الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال. ثم قال عجل الإشهادة وعجل الطلب. وعاجز لمرض أو صغر أو غيبة فهي له إن يقدر. عاجز، العاجز عن الطلب عجل الإشهادة وعجل الطلب. أنا عجل الإشهادة معناها أشهد على أنه يريد الشفعة، عندما علم ببيع شريكه لنصيبه من العقار المعين مثلا قام فأشهد فورا على أنه يريد الشفعة. وعجل الطلب معناها قام فطلب فورا الشفعة. نعم قل. نعم إذن وعاجز لمرض أو كبري أو الصغري أو غيبة فهي له إن يقدر، معناها العاجز الذي لا يستطيع الإشهاد على أنه يريد الشفعة ولا يستطيع طلبها، إما لمرض ولأنه لا يجد من ينوبه، وإما لصغر ولا يعقل مصلحته فهو لا يعقل مصلحته، وإما لغيبة ولم يعلم ببيع شريكه لنصيبه فهي له إن يقدر. معناها في هذه الحالة الشفعة على التراخي اتفاق، الشفعة على التراخي اتفاق في هذه الحالة على التراخي اتفاق بين الأئمة الأربعة. معناها متى قدر على المطالبة ومتى ميت مصلحته ومتى حضر تكون له الشفعة، معناها لا يسقط حقه فيها. نعم، فهي له إن يقدر. إن يتعدد شركاؤه وجد كل بقدر حصة وينفرد، إن تركوا بالكل واحد ولا تصح تركه لبعض المهن. إن يتعدد شركاؤه، معناها إذا تعدد الشركاء وباع أحدهم نصيبه فهم لهم الشفعة، لهم الحق في الشفعة، ولكن كيف يشفعون؟ يشفعون بحسب حصصهم، فمن كان يملك الربع يشفع بالربع، ومن كان يملك الثمن يشفع بالثمن، ومن كان يملك السدس يشفع بالسدس إلى آخره. هذا هو مذهب جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة بل يشفعون على حسب رؤوسهم، على حسب رؤوسهم، معناها إذا كانوا خمسة يكون المال الذي سيشفعون فيه مقسما بينهم على التساوي. قال لأنهم إنما استحقوا الشفعة، لأنهم إنما استحقوا الشفعة وبنفس، قال إنهم إنما استحقوا الشفعة بنفس البيع، إنما استحقوا ملك الشفعة بنفس البيع، بنفس البيع، وهم في ذلك الاستحقاق سواء، وقاسوا كذلك على سراية العتق. فالشركاء في العبد إذا اعتق بعضهم يقوم عليهم باقي العبد بالتساوي، معناها يعطون ثمن باقي العبد بالتساوي بحسب رؤوسه. وأما الجموع فاستدلوا بأدلة، منها أنهم كانوا أنهم كانوا يملكون بالتفاوت فيستحقون الشفعة بحسب ذلك، لأن الشفعة إنما تستحق بالملك. وشبهوا ذلك بالربح، الربح بالنسبة للشركاء يتحقونه بحسب حصصهم. وقالوا الضرر كذلك يلحق أملاكهم بحسب الضرر يلحق أملاكهم ويتفاوت بحسب أملاكهم. ولهذا ينبغي أن تكون الشفعة كذلك بحسب ملكهم. نعم نعم. إن يتعدد شركاؤه وجد كل بقدر حصته وينفرد وينفرد إن تركوا بكل واحد. أما إذا تركوا المطالبة بالشفعة إلا واحدا منهم فإنه على المذهب الصحيح ينفرد بالشفعة كلها، معناها يحق إما أن يأخذ ما اشتراه المشتري جملة من نصيب من أنصباء شركائه، معناها المشتري اشترى نصيب زيد وعمر وخالد وسعد وبقية أبو بكر، أبو بكر هذا إما أن يأخذ نصيب هؤلاء جميعا، يأخذ من المشتري، أن يأخذ من المشتري نصيب هؤلاء جميعا أو يتركه جميعا. هذا هو القول الصحيح. وقال بعضهم يحق له أن يأخذ نصيب من شاء أو نصيب رجلين. كما أنه إذا اشترى الشقة رجلان أو أكثر فقال قوم لا يجوز للشريك أن يشفع في في نصيب أحد الذين اشتروا دون غيره، فلا بد له أن يشفع في الجميع أو يترك الجميع. فقال البعض يجوز له أن يأخذ مثلا، أن يشفع مثلا في نصيب زيد ويترك نصيب عمر وسعد. إذن الصورة هي على العكس من الصورة الأولى. أنا هو المشتغل الشركاء إذا تعددوا، إذا تعدد الشركاء وباع واحد منهم نصيبه فهم جميعا لهم الحق في الشفعة. إذا تركوها إلا واحدا يستقل هذا الواحد بجميع ما باعه الشريك. الصورة العكسية إذا باع الشريك نصيبه لعشرة أشخاص فشريكه أيضا له الحق في أن يشفع في جميع ما عند هؤلاء لأنه نصيب شريكه. لكن على رواية أخرى أنه يستطيع مثلا أن يشفع في نصيب عمر وخالد وزيد ويترك الباقي. نعم نعم. وينفرد إن تركوا بكل واحد، وينفرد إن تركوا بكل واحد ولا يصح تركه لبعض منهم. أنا لا يصح في هذه الحالة أن يأخذ بعضا من نصيب شركائه ويترك البعض. هذا على الصحيح. وقال قوم يجوز. نفس الصورة التي قلنا، نفس الصورة التي قلنا، هو خالد وسعد وعمر إلى غير ذلك شركاؤه، فباعوا أنصبتهم، فله الحق في جميع هؤلاء، في جميع هذه الأنصبة له الحق أن يأخذها كلها أو يتركها كلها، على المذهب الصحيح أن يأخذها كلها أو يتركها كلها، لا يمكنه أن يأخذ البعض أو يترك البعض. وقال قوم يجوز له ذلك. نعم. وينفرد بالكل، وينفرد تركه بالكل واحد ولا يطيح تركه لبعض منه. ثم قال إن يتعدد بيعه من قبل أن يعلم طالب من اختاره عنه، إذا تعدد بيعه من قبل أن يعلم، معناها باع شريكه نصيبه من هذه الدار لزيد من الناس ولم يعلم ببيعه له، ببيعه لنصيبه، وزيد هذا الذي اشترى باع لعمري، وعمر هذا باع لخالد، وفي المرة الرابعة علمه، يطالب من اختار وعن له ظهر، أنا إن شاء يطالب عمرا، وإن شاء يطالب خالدا، وإن شاء يطالب الشريك الأصلي وهو زيد، واضح. فإذا طالب الأخير يرجع الأخير على الذي اشترى الذي باعه، ويرجع ذلك على الذي باعه وهل مشر طالب من اختار وعن. نعم. وفي التنازع وفقد البينة حلف مشتر يمينا بينة، وفي التنازع وفقد البينة حلف مشتر يمينا بينة، معناها إذا وقع التنازع في قدر الثمن قال الشافع أنت اشتريت بمئة ألف درهم، وقال المشتري أنا اشتريت بتسعين ألف درهم، فالقول قول المشتري، فالقول قول المشتري. وفي التنازع وفقد البين حلف مشتري يمينا بين، معناها إذا تنازع وعدم عدم الشفيع البينة وعدمها كذلك المشتري، قول قول المشتري، يحلف على أنه اشترى بكذا ويصدق، لأن الشفيع في هذه الحالة مدعي، والبينة على المدعي، واليمين على من انكر. نعم. ثم قال انغرس البائع، انغرس المشتري زرعا خير ما بين قيمة وقطع الشجر، إذا غرس المشتري زرعا يخير الشفيع، يخير المشتري في هذه الحالة بين قيمة شجره الذي زرع بعد قطعه، أو بين أن يقطعه ويذهب به، أنا إذا شاء قطعه وذهب به، وإذا شاء أعطي قيمته بعد القطع. المشتري إذا شاء أعطي قيمته بعد القطع، وإذا شاء قطعه وأخذه. المشتري يخير، لأنه سيخلي أرض الشفيع. إذا شاء يعطيه الشفيع قيمة زرعه هذا الذي زرع بعد القطع قيمته مقطوعا، وإذا شاء يقطعه ويهم. وهذا لأن المشتري ما تحت يده متردد بين الغصب والشراء، فهو من جهة يشبه الغصب لأنه يعلم، إذا كان يعلم أنه اشترى شيئا تمكن فيه الشفاعة وزرع فيه قبل أن يتأكد من أنه لا شفاعة فيه، أن الشفيع لا يطلب الشفاعة. ومن جهة يشبه أيضا المبيع لأنه اشترى شبه صفقة البيع العادية لأنه اشترى. انغرس وهو له إلى الحصاد إن بدا ثمره يبقى هناك هذا المدى، وهو له إلى الحصاد معناها يستحق المشتري أن يبقى له هذا الزرع إلى وقت حصاده إذا بدا ثمره، يبقى هناك هذا المدى معناها يبقى هذه المدة. إذا ظهر صلاحه وبدا فإنه يبقى له في أرض الشفيع إلى وقت حصاده. يبقى هناك غير مدى معناها هذه المدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى باب الوقف. قال الوقف، قال الوقف تحبيس، الوقف تحبيس وتسبيل لعين باقية لنفعها بدون من. الوقف لغة هو الحبس، واصطلاحا هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، أو هو حبس الأصل والتصدق بمنافعه في سبيل الله. ولم يكن معروفا في الجاهلية، وإنما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم بثه في قلوب الرجال، أو في رواية علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. وفي حديث ابن ماجه: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، وصدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
نعم، علما نشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة جارية أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. صدقة أخرجها في صحته، أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. والمثائب التي تلحق بعد الموت
عشر، وقد جمعها السيوطي فقال: إذا مات ابن آدم ليس يزري عليه من خصال غير عشر، إذا مات ابن آدم ليس يزري عليه من خصال غير عشر، علوم بثها ودعاء نجر وغرس النخل والصدقات تجري، علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وبيت للفقير بناه ياوي إليه أو بناه محل ذكري، وبيت للغريب بناه ياوي إليه أو بناه محل ذكري. إذن إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر، علوم بثها ودعاء نجم، علوم بثها ودعاء نجم وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه ياوي إليه أو بناه محلي. من هذه المسألة: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر، علوم بثها ودعاء نهر وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، بيت الغريب بناه ياوي إليه أو بناه محله.
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه ياوي إليه أو بناه محل ذكر، مسجد بناه محل ذكر وأنه بناه للعبادة. والأصل في الوقف ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، فقد ثبت عند حديث الثلاثة الحديث الثلاثة أبو داود والنسائي الترمذي، أبو داود والنسائي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا نطلب فيه زمنا إلا عند الله تبارك وتعالى، فأخذه فبناه مسجدا، فأقره على وقفه. وكذلك ثبت في البخاري أن رجلا من بني غفار كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له عين تسمى رومة وكان يبيع القربة بمد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها بعين في الجنة قال يا رسول الله ليس لي غيرها أنا وأهلي فسمع بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتجعل للذي جعلت له قال نعم قال قد جعلتها للمسلمين وفي حديث الصحيحين من رواية أنس قال كان أبو طلحة الأنصاري من أكثر الأنصار مالا وكان من أحب ماله إليه بيرحاء